واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول نصف القربى ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، غير وجه الوجه من ناحية لا يزال السياق في الكلام على معركة بدر الكبرى. في هذا المجال يمتن الله تعالى على عباده المؤمنين أمة محمد بما فضلهم وميزهم به على سائر الأمم السابقة، حيث يقول جل وعلا في الآية 41 من سورة الأنفال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. اعلموا هذا خطاب للمؤمنين بالعلم، والمراد به العمل. اعلموا لتعملوا. أنما غنمتم من شيء، الغنيمة هي ما يؤخذ من الكفار في الحرب نتيجة للمعركة بعد المغالبة، وليست الشيء الذي يؤخذ منهم بعد الصلح معهم او الجزية او الخراج، ان هذا يسمى شيئا. فالغنيمة منها جزء يصرف في مصارف الشيء، وهو خمس الغنيمة يصرف في مصارف الشيء، وهي الأمور التي ذكرها الله تعالى لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولذي القربى واليتامى والمساكين والمسلمين. فهذا خمس الغنيمة يصرف في هذه المجالات. كيف يصرف لله؟ قالوا إنه يكون للكعبة، وقيل يكون في بناء المساجد، وقيل يكون في مصالح المسلمين العامة، والذي للرسول صلى الله عليه وسلم هو له في وقت حياته. ينفق منه على نفسه وأهله. وبعد مماته يكون لبيت المال. ولذي القربى هم بنو هاشم وبنو المطلب، وهم قراء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم قد حرمت عليهم الزكاة فلا تحل لهم تكريما لهم وتشريفا بقربهم من النبي عليه الصلاة والسلام فلمكانتهم وقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرف لهم شيء من الفيل او من الخمس الذي هو خمس الغنيمة والمراد بذلك اهل الايمان منهم اما من كان كافرا فليس فليس له شيء من هذا واليتامى هم من مات أبوه وهو دون البلوغ وهل يشترط فقره قال بعض أهل العلم أنه يشترط أن يكون فقيرا وقال آخرون لا يشترط بل يعطى ولو لم يكن فقيرا والمساكين هم من لا يجد كفايته من مستحق الزكاة سواء بلغت بهم المسكنة نهايتها كالفقراء او دون ذلك وهم من لا يجدون ما يكفيهم وان كان عندهم بعض ما يكفيهم وابن السبيل هو الانسان المنقطع في سفره ان يكون فقد نفقته او انتهت وليس عنده مال ينفقه على نفسه وان كان غنيا في بلده لكن ماله بعيد عنه وهل يدخل في هذا ما عليه حال الناس اليوم حيث ان الانسان في اي مكان في الدنيا يستطيع ان يسحب من حسابه الذي يظهر انه لا يعتبر ابن سبيل ما دام انه يستطيع في اي لحظة ان يأخذ من حسابه كما لو كان في بلده فلا يعتبر محتاجا وحينئذ لا يستحق من المحتاج واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله فالمؤمن بالله يدرك فضل الله تعالى عليه وما أكرمه به من إباحة أموال المقاتلين المحاربين لا في هذه الغنيمة إن كنتم آمنتم بالله ربا وإلها ومعبودا لا إله إلا هو وآمنتم أيضا بما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان وما أنزلنا على عبدنا المراد بهذا العبد هو محمد عليه الصلاة والسلام والمراد بيوم الفرقان هو يوم بدر والذي انزله الله على عبده يوم الفرقان هم الملائكة حيث انهم عاونوا المؤمنين على الكافرين ورأوهم كثير من المسلمين رأوا الملائكة وهم يعدون أمامهم أو عن يمين أو عن شمال فإن كنتم آمنتم بالله وبما أنزلنا على عبدنا فاعملوا بهذا وهو قسم أربعة أحماد غنيمة على المجاهدين، والخمس يكون للمصارف التي ذكرت. وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، وهما جمع المسلمين وجمع المشركين، حيث التقيا اليوم السابع عشر يوم جمعة في رمضان في السنة الثانية، يوم جمعة السابع عشر من رمضان السنة الثانية من الهجرة. والله على كل شيء قدير. الله جل وعلا على كل شيء قدير، ومن ذلك ما حصل لكم في ذلك اليوم، حيث انتصرتم على المشركين مع عدم التكافؤ في العدة والعدد. فعدد المسلمين 300 ونيف، والمشركون يزيدون على 1000، وقتل من المشركين 70 وأسر 70، وهذه النتائج في المعايير المادية تعتبر أمور غير متوقعة، وإنما هي قدرة الله جل وعلا الذي يعز ويذل ويخفض ويرفع. وذكر الله جل وعلا بالتفصيل وصف المعركة، فيقول تبارك وتعالى: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفلا. يعني اذكروا تلك الحال التي أنتم فيها بجانب الوادي من جهة المدينة. العدوة الدنيا أي جانب الوادي مما يلي المدينة، والمراد به وادي بدر. وهم أي المشركون بالعدوة القصوى أي بالجانب أو الضفة البعيدة والقريبة إلى مكة. والركب المراد به ركب أبو سفيان الذي هو سبب المعركة الذي فيه جارة قريش. الركب أسفل منكم يعني جهة الساحل، اتجه في المنطقة المنخفضة مما يلي الساحل. هذا هو الحال وقت المصافة بينكم وبين أعدائكم. فاذكروا هذه الحال وتأملوا فضل الله عليكم. ولو تواعدتم للقاء في هذا المكان لاختلفتم في الميعاد، فربما يتقدم بعضكم او يتأخر بعضكم، او ربما تأخر بعضكم لان الموازين والمعايير غير متناسبة. ف300 ليس معهم سلاح الا قليل، وليس معهم خيول الا النادر، وليس معهم رواحل الا يسيرة، ويقابلون امة تجهزت بكل جديد وحديث ووسائل الفتح والبصر. فلو توعدتم لتخلت ماذا عدتم، لانه ما في مقابلة ولا في مقارنة بين هذين الجيشين، ولكن ليقضي الله امرا كان مفهوما. الله تبارك وتعالى اذا اراد شيء هيأ اسبابه، والله تعالى اراد ان يظهر قوة الاسلام وغلبته وضعف الشرك وهوانه، وجعل المعركة تقع بهذه المعايير. جيش قليل ليس معه سلاح يتقابل مع جيش اعد وهيئ بكل انواع السلاح الموجودة في عصره، وتكون النتائج عكس المتوقع. القليل في العدة والعتاد هم الذين غلبوا اولئك الاشداء المسلحون، ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا قدره الله جل وعلا واراده. فبالتخمينات والتحليلات لا تكون النتائج كما وقعت، ولهذا كثير من التحليلات الإخبارية والتعليقات التي تقع الآن هي مبنية على المسائل المادية، وملغى فيها جانب قدرة الله جل وعلا وإرادته ونصره لأوليائه. هذا الجانب عند الناس ملغى، فينظرون إلى أن فلان عنده كذا من العتاد وفلان يفقد هذا النوع من السلاح، إذن النتيجة محسومة لفلان. فهذه المعايير الله جل وعلا ينبه عليها لأنها لا يصلح الاعتماد عليها، بل هناك معايير أخرى هي خفية، وهي نصر الله تعالى لعباده المتقين وتأييده لأوليائه، كما قال جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في حياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقوله جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فهنا يقول الباري جل وعلا: ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. فيهلك من هلك وهو يعرف أنه على الكفر، والذين جاءوا وتأحبوا وخرجوا بغرور وغطرسة، فلما قيل لهم إن العرة كلمة والتجارة وفرد ونجا، أبو سفيان وقافلته قالوا: لا نرجع حتى نعمل عملا يكون لنا هيبة ومكانة عند العرب ويتسامع بها القاصي والداني. نريد أن ننحر الإبل ونضرب الطبول وتغني علينا الإماء وننشد الأشعار على دماء أولئك، ونحن نتهدد بالغنيمة والغلبة وشرب الخمور وعزف الموسيقى على دماء هؤلاء المخالفين لنا، هكذا خرجوا. ولهذا بعض عقلائهم كبني زهرة نادى دعيمهم فيهم فرجعوا وقال المقصود هي العير ولا حاجة لنا في غيرها. ولكن صناديد الكفر والشرك أبوا إلا أن يخرجوا ويواجهوا من سفه أحلامهم وسب آلهتهم وينكلوا به، فكانت الدائرة عليهم فيهلك من هلك عن بين، وهو يعرف أنه يقاتل على الكفر وقلب الإسلام، ويحيا من حي عن بينة ويرى حقائق الأمور التي وقعت. وإن الله لسميع عليم، هذا تنبيه إلى أن الله تعالى يسمع دعاء الداعين ولجوء المتضرعين ورغبة ورهبة المؤمنين المتوكلين على الله، فهو يسمع كلامهم ودعاءهم وملاجاتهم وإلحاحهم، والله تعالى عليم بأحوالهم فهو مطلع على كل أمر يكون بين هؤلاء القوم، لا يخفى عليه من أمرهم شيء. ورد في حديث كعب بن مالك قال إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. وقال ابن جرير حدثني يعقوب حدثني ابن علي عن ابن عون عن عمير بن إسحاق قال أقبل أبو سفيان في الركب من الشام وخرج أبو جهل ليمنعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فالتقى أبو بدر ولا يشعر هؤلاء ولا هؤلاء بهؤلاء حتى التقى السقاة. ونهد الناس بعضهم لبعض وقال محمد بن إسحاق السيرة ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه ذلك حتى إذا كان قريبا من الصفراء بعث وسوس بن عمرو وعدي بن أبي الزبغاء الجهنيين يلتمسان الخبر عن أبي سفيان، فانطلقا حتى إذا وردا بدرا فأناخ بعيريهما إلى تل من البطحاء فالتقيا في شن لهما من الماء، وسمع جاريتين تختصمان يقول إحداهما لصاحبتها اقضيني حقي، وتقول الأخرى إنما تأتي العير غدا أو بعد غد فأقضيك حقك. فخلص بينهما مجدي بن عمرو وقال صدقت، فسمع ذلك بسبس وعدي فجلسا على بعيريهما حتى أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره. وأقبل أبو سفيان حين وليا وقد حرر وتقدم أمام عيره وقال لمجدي بن عمرو هل أحسست على هذا الماء من أحد في الجوف؟ قال لا والله، إلا أني قد رأيت راكبين أناخا إلى هذا السل فاستقيا من سن لهما ثم انطلقا. فجاء أبو سفيان إلى مناخ بعيري هنا فأخذ من أبعارهما وتسته فإذا فيه النوى، قال هذه والله علائق يثرب، ثم رجع سريعا وضرب وجه عيني فانطلق بها فشاء حلاء يعني اتجه نحو الساحل لأنه وجد في بعر الإبل آثار النوى والنوى معروف أنه أكل أهل المدينة، وكذلك يطعمون دوابهم ومواشيهم، فعرف أن هذا من عيون التي أرسلها الرسول صلى الله عليه وسلم، فأحس بأنه اكتشف أمره فابتعد، وهذا من ذكاء أبي سفيان وفتنته، فابتعد بعيره نحو الساحل فرارا بما معه من أموال. قال: حتى إذا رأى أنه قد أحرز عيره إلى قريش فقال: إن الله قد نجى عيركم وأموالكم ورجالكم فارجعوا، أي أنه أرسل إلى قريش أن العير قد نجت وسلمت فلا تأتوا، لأنه كان استنجد بهم قد. فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نأتي بدرا، وكانت بدر سوقا من أسواق العرب، فنقيم بها ثلاثا، أي ثلاثة ليال في أيامهن، فنطعم بها الطعام وننحر بها الجزر ونسقي بها الخمر وتعزف علينا القيام وتسمع بنا العرب وبنسيبنا، فلا يزالون يهابوننا بعدها أبدا. هذا الكلام يقولون: لا ما نسلم، لكن احنا راجعين حتى نؤدب من هم بالاستيلاء على اموالنا، ويكون الناس يتحدثون بمكانتنا. فقال الاخنس ابن خريط: يا معشر بني زهرة، إن الله قد أنجى أموالكم ونجى صاحبكم فارجعوا. فرجعت بني زهرة فلم يشهدوها ولا بنو عدي. قال محمد بن إسحاق: حدثني يزيد بن الرومان عن عروة بن الزبير قال: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دنا من بدر علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وزبير بن العوام في نفر من أصحابه يتجسسون له الخبر، فأصابوا سقاة لقريش غلاما لبني سعيد بن العاص وغلاما لبني الحجاج، فأتوا بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدوه يصلي، فجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونهما: لمن أنتما؟ فيقولان: نحن سقاة لقريش بعثونا نسقيهم من الماء. فكره القوم خبرهما ورجوا أن يكونا لأبي سفيان فضربوهما، فلما أزلقوهما قال: نحن لأبي سفيان، فتركوهما. وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد سجدتين ثم سلم وقال: إذا صدقاكم ضربتوهما، وإذا كذباكم تركتوهما، صدقا والله إنهما لقريش. ودعاهما قال: أخبراني عن قريش. قال: هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى. والكثيب يقول هو العقنقل. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم القوم؟ كم القوم؟ قالوا: كثير. قال: ما عدتهم؟ قال: لا ندري. قال: كم ينحرون كل يوم؟ قال: يوما تسعا ويوما عشرا، يعني من الإبل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القوم ما بين 900 إلى 1000. ثم قال لهما: فمن فيهم من أشراف قريش؟ قال: عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو البختري بن هشام حكيم بن حزام ونوفل بن خويلد والحارث بن عامر بن نوفل وطعيمة بن عدي ابن نوفل والنضر بن حارث وزمعة بن الأسود وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف ونبيه ومنبه أبناء الحجاج وسعيد بن عمرو وعمرو بن عبد ود. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذك بها. يعني أنهم كبار القوم وزعماؤهم والأشداء منهم. قال ابن إسحاق رحمه الله: وحدثني عبد الله بن أبي بشر بن حل أن سعد بن معاذ قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لما التقى الناس يوم بدر: يا رسول الله، ألا نبني لك عريشا نكون فيه ونميك إليك ركائبك ونلقى عدونا، فإن أظهرنا الله عليهم وأعزنا فذاك ما نحب، وإن تكن الأخرى فتجلس على ركائبك وتلحق بمن وراءنا من قومنا، فقد والله تخلف عنك أقوام ما نحن في أشد لك حبا منهم، لو علموا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك ويعازرونك وينصرونك. فأثنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له به، فبني له عريشا، فكان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ما معهما غيرهما. قال: وارتحلت قريش حين أصبحت، فلما أقبلت ورآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنه إلى الوادي، فقال: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفقرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم احمهم، اللهم احمهم الغداة، يعني اهزمهم. فهذا من جملة ما جاء من الاحاديث في هذه المعركة الفاصلة العجيبة التي غيرت مجرى التاريخ وغيرت احداث الدنيا وانقلبت المعايير. فهلك من هلك عن بينة، وحيا من حيا عن بينة. نسأل الله جل وعلا ان يعز الاسلام والمسلمين، وان يذل الشرك والمشركين، وان يدمر اعداء الدين، وان ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول: ما هو مصير من خرج للجهاد ولم يستأذن من والديه واستشهد على ذلك؟ استئذان الوالدين شرط في الخروج للجهاد، جاء رجل يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحي والدك أو أحدهما؟ قال: بس كلاهما. قال: أرجع ففيهما تجاهل. فلا بد من رضا الوالدين لهذا الامر، ان اذن فذاك وان لم ياذن فلا. وهذه المسائل يغلط فيها كثير من الناس، لان الالم والحسره والقلق الذي ينتاب الوالد او الوالده نحوك يكون شديدا، لانك جزء منهما وضعة منهما، فيتألمون وأنت لا تدري. والأجر فيهما في إزالة الكرب الذي ينالهم، إلا في حال ما إذا دهم العدو البلد واستنفر الناس، ففي هذه الحال لا يحتاج الأمر إلى استئذان. أما إذا كان له ومن باب فروض الكفاية فلا يكون جهاد إلا بإذن الوالد والوالدة. هذا يسأل عن سؤال في الصلاة، يقول ما حكم من يقول علي بالصلاة إنك أنت السارق؟ وفعلا هو السارق ولي شهود بأنه السارق، هل يقع الصلاة؟ حيث أني لم أنوي الصلاة ولكن غلط قلت هذه السارق. ما دام أن يمينك صحيحة ما في محكوم، حتى ولو أنك نويت الصلاة، ما دام أنك حلفت بالصلاة وحالتك صحيح لم تكن فيه كاذبا فلا يترتب على هذه اليمين أي محكوم. إنما الإشكال إما لو كان الطلاق معلقا على إثبات أن هذا هو السارق، أما إذا كنت أنت تعلم أنه السارق وحلفت للطلاق على هذا فلا يترتب عليه شيء إن شاء الله من ناحية الطلاق. وأنصح السائل وغيره بالابتعاد عن استعمال الطلاق في الأيمان، والطلاق لا يكون إلا عند الحاجة إليه، ولا يجعله الإنسان وسيلة لكل اختلاف بينه وبين غيره، وإنما إذا احتاج إليه عندما يتعذر العيش بينه وبين زوجته ويتأمل مصلحته ومصلحتها ومصلحة الأولاد ويترجح عنده أن الفرقة هي المناسبة فيوقع طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه. هذا هو الطلاق الشرعي واستخدامه السائر. أما ما يعمله بعض الحنقى والمغفلين والجهلة من أن لسانه دائما رطب في الطلاق، إذا جاءه ضيف لا بد أن يأخذ ذبيحته وإلا عليه الطلاق، إذا تخاصم هو وزوجته في أي عام قال عليها الطلاق، إذا أنه تخلف عن موعده الذي حدد بينه وبين زميله جاء بالطلاق، وهكذا. فهذا عبث وتلاعب بالأحكام وتعريض لانهيار الأسرة وتشتيت الأولاد، وأنت لست محتاجا لهذه الأمور كلها. الطلاق دعه في مكانه عند الحاجة إليه، وتعامل مع ما يحيط بك بعبارة أخرى غير الطلاق، وعندك مندوحة ووسيلة للتعامل في هذه الظروف بغير الطلاق. والطلاق تخف ويترك أسرتك وأولادك وزوجتك في راحتهم واطمئنانهم، ولا تقحمهم بكل صغيرة أو كبيرة من حياتك. يا حمد السلام. يقول امرأة كبيرة في السن لا تستطيع الصيام، فما الكفارة؟ علما بأن أبناءها يهجرونها. أبناءها يهجرونها وهي كبيرة، فمن يكفر عنها صيامها؟ سبحان الله. هذا في بلد إسلامي ولا أولادها مسلمين ولا كفار؟ من طلعهم؟ من اللي رباهم؟ ومن اللي أرضعهم؟ ومن اللي نظفهم؟ ومن اللي غسلهم؟ ومن اللي يصح عليهم؟ حتى أنهم صاروا رجال وكبار حتى أنهم يكونوا بهذه الحالة، يعني ما يستطيعون أنهم يعطون كيلو ونص من الرز أو الطحين أو التمر كل يوم. هؤلاء يجب أن يؤدبوا ويرفع أمرهم للحاكم لأجل أخذ الحق منهم بالقوة، وينبغي أن يعذروا بما يناسب حالهم ويردعهم، لأن هذا العمل من أكبر الكبائر. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فهذا من أكبر الجرائم وأقبحها شرعا وعقلا. الحيوانات بينها وبين أمهاتها مودة ورحمة، الكلاب والقطط وغيرها، هؤلاء وصل بهم الحال إلى حال أدنى من هؤلاء، نسأل الله العافية من كل سوء. هذا منهج إجرامي شنيع لا يجوز أن يوجد أو ينسب لأهل الإسلام بحال من الأحوال. وأمثال هؤلاء من كان يعرف أمرهم على الحقيقة يجب أن يرفع أمرهم إلى الحاكم الشرعي لأجل أن ينكل بهم ويؤدبهم ويأخذ الحق منهم لهذه المرأة. فنفقتها عليهم واجبة وحقها عليهم لازم، إن أفاد بهم النصح واستقاموا وصلحت أحوالهم فالحمد لله، وإلا فيعاملهم الحاكم بما يناسب أو بما يردعهم ويمنع حدوث مثل هذا. ما كان الناس يعرفون شيء في الزمن السابق اسمه دار المسلمين، لكن الآن بعدما كثرت الأموال عند الناس وكبرت منازلهم وتوفرت وسائل العيش كنا نسمع أن الناس بحاجة إلى دور للمسلمين لأجل أن الولد المحترم مشغول بزوجته، يبغى يروح مشاوير يمين وشمال ما هم جالس يتفرغ لها الشايب والعجوز يعمل لهم خدماتهم، مع أنه يستطيع أن يأتي بخادم ويجعله يشرف عليهم وينفق عليه هو الخادم. لكن بعض الناس ممن مسخت عقولهم يتبرمون من مثل هذا. حتى صرنا نسمع أن نطرح مثل هذا السؤال، وإلا فالرجل الكبير في بيت نور للبيت وسبب للبركة والخير والرحمة دعوته، دعوة إنسان صالح متفرغ للعبادة، إذا دعا لك ولأولادك هم يألك، بينما هو قد يدعو عليك فتعيش في جحيم وشقاوة في دنياك وأخراك بسبب هذا العقوق. ولهذا فإن الله تعالى قرن حق الوالدين بحقه، بل قرناه بالعبادة، قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما ولا تنهاهما وقل لهما قولا كريما وقل لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كن سفن وفق على نفسك وأمك تنظف أذاك وعذرتك بيدها ما تفرعي، بل هي فرحة ومشكورة وكافية لئيم ما تطعم عنها كيلو ونصف في اليوم. غاية الكفر والكفر الإنسان، أنا لا أتصور أن هذا موجود في بلاد المسلمين لكنه قد يقع الله أعلم مع هذا الزمن الذي صار الناس اختلطت أمورهم اشتبكوا مع
دائم صار الناس لا يتعاملون بموجب الأحكام الشرعية ولا العادات المرعية. فقد يوجد هذا عند أمم ليس عندها أدنى إحساس أو حياء أو مروءة، والمشتكى إلى الله. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا وجميع المسلمين، وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وبطن، وهذا من الفتن العظيمة عند المسلمين من هذه الحال. يقول: هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذه مكة ألقت إليكم أفلاد أسبابها من دلائل النبوة أم لا؟ نقول كل الأحاديث التي ذكرتها لكم تشتمل على معجزات نبوية لا يعلمها إلا نبي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وهؤلاء يناقشون ذلك هذين الرجلين، ولما قالوا إنهما مبعوثين لقريش قالوا: بل أنتم لأبي سفيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أسرع وسلم وقال لهم: بل هما لقريش وليس لأبي سفيان. لما انهم اخبروكم بالصواب تركتموهم، ولما انهم كذبوا عليكم تركتموهم. فدعاهم وسألهم الأسئلة التي سمعتموها عن عددهم ومن معهم وكم ينحرون، هذا كله من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. يقول: مقاول يهرب عن سداد عمالي، وانا لدي عنوان فلم اخبرهم بعنوان، فهل علي ذنب؟ واذا علي ماذا افعل؟ اولا عليك ان تنصحه، فان استجاب وسدد للناس حقوقهم، والا فيلزمك ان تخبرهم وطالب بحقوقهم، لان هذا جحد الحق، وجحد الحق محرم، وسكوتك وعدم إخبارك لصاحب الحق مكان من عليه الحق يعتبر تواضع معه، فلا يجوز لك هذا الأمر. لكن يلزمك أن تنصحه أولا لعله أن يستعين ويعطي الناس حقوقهم. يقول: هل يجوز للمسلم أن يهنئ الكفار في أعيادهم أو تقديم التعازي في موتاهم؟ نقول: لا، لا يجوز له ذلك، لأن هذا موالاة لهم. والله تعالى يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وهذا بخلاف التعامل معهم في الماديات، يجوز أن تبيع وتشتري فرعا، لكن ليس لك أن تشاركهم آلامهم وأعمالهم، لأنهم لا موالاة بينك وبينهم. الله ولي الذين آمنوا والذين كفروا أولياءهم الطاغوت. يقول: من وقع في كبيرة ثم ندم وتاب فما العمل؟ نقول: الحسنات تذهبن السيئات، إذا تاب وآمن وعمل عملا صالحا فإن الله تعالى يبدل سيئاته إلى حسنات. إلا إذا كان حق آدمي فلا بد من رد حقه إليه والتحلل منه، لأن مظالم الآدميين إنما تكون بردها لأصحابها، وشرط في التوبة أن ترد إلى أصحابها. وأما حقوق الله فإذا أن الإنسان أقرع عن الذنب وندم على فعله وعزم أن لا يعود إليه فإن الله تعالى يتوب عليه إذا أنه عمل الصالحات، كما قال جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا. فلا بد من توبة وإيمان وعمل صالح. يقول ما المقصود بحق التوكل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو ثمارا وتروح بطانا. يعني حق التوكل يعني التوكل الكامل. الطير يستيقظ الفجر ولا عنده مستودعات ولا عنده ثلاجات مليانة ولا عنده، لكنه غير قلق ويطير من مكان إلى مكان ويرجع وهو شبعان. فكذا أنتم لو أنكم تتوكلون على الله تعلمون أن الأرزاق إنما هي من عند الله وأن الله جل وعلا هو الذي يوزع الأرزاق ويقسمها، وتعملون بالأسباب مثل هذه الطيور كذا تبحث، فإن الله جل وعلا يرزقكم كما يرزقكم. هذا يسأل عن يأجوج ومأجوج من هم؟ هؤلاء من علامات الساعة الكبرى، قوم يأتون في آخر الزمان ويأكلون ما كان أمامهم ويشربون ما حولهم من المياه، فإنهم يأتون إلى بحيرة طبرية ويمرون بها إلى غادروها، يأتي الناس إليها ويقولون كان في هذه البحيرة لأنهم شربوها. هذا دليل على كثرتهم، ويسلط الله تعالى عليهم طيورا تدركهم. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.